بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، تأليف الدكتور سليمان عبد الرحمن الحقيل، أستاذ التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يقرأ الكتاب عليكم محمد عبد العاطي. الفصل الأول: نشأة الإدارة. تمهيد. الإدارة قديمة قدم الإنسان نفسه، فمنذ خلق الله الإنسان هيأ له القدرة والاستعداد على إدارة شؤون حياته بأسلوب يمكنه من العيش في حدود عصره وإمكانياته. ولكن الإدارة كعلم له أسسه ومقوماته تعتبر من العلوم الحديثة نسبيا، حيث برز أول مفهوم للإدارة بمعناها العلمي عام 1911 على يد فريدريك تايلور الذي أصدر كتابه. وبعد ذلك أصبحت الإدارة العلمية حركة عالمية ساهمت في تطور علم الإدارة في مجال التربية والتعليم. وفي هذا الكتاب سوف نتناول مفهوم الإدارة التعليمية والمدرسية، وهذا يتطلب الحديث عن الإدارة العامة بشكل عام، لأن تطور الإدارة التعليمية والمدرسية اعتمد إلى حد كبير على تطور الإدارة العامة. مفهوم الإدارة العامة. الإدارة العامة، الأصل في كلمة الإدارة يعني الخدمة، بمعنى أن من يعمل في الإدارة يخدم الآخرين، أو أنه بواسطة الإدارة يخدم الآخرين. فالأصل اللاتيني لكلمة الإدارة هو سير. وقد حاول كثير من علماء الإدارة تعريف هذا المصطلح، ولكنهم لم يتوصلوا إلى تعريف واحد للإدارة العامة. فمنهم من يقول: يمكن القول في إيجاز أن الإدارة هي مراحل اتخاذ القرارات والرقابة على أعمال القوى الإنسانية بقصد تحقيق الأهداف السابق تقريرها. وهذا القول ينطبق حيثما يضم اثنان أو أكثر جهودهم للقيام بعمل ما. هذا ما قاله فانس ستانلي. ويقول فايول في كتابه الإدارة العامة والصناعة: يقصد بالإدارة التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والرقابة. ويقول فورست في تعريفه للإدارة: إنها فن توجيه النشاط الإنساني. مما سبق من التعريفات للإدارة يتضح عدم وجود مصطلح متفق عليه بين الباحثين في فن الإدارة. ويمكن أن نقول إن الإدارة تعني توجيه الإمكانيات المادية والبشرية وحشد هذه الإمكانيات في تحقيق أهداف معلنة في أي مؤسسة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تربوية في أمة من الأمم. عناصر الإدارة العامة. يتفق كثير من علماء الإدارة على أن عناصر الإدارة العامة هي: أولا، التخطيط، ويقصد به عمل افتراضات عما سيكون عليه العمل في المستقبل. ويقول فايول إن الإدارة تعني النظر إلى المستقبل. ويعني فايول بقوله هذا التخطيط للمستقبل. وتتضمن عملية التخطيط عنصرين رئيسيين هما التنبؤ ووضع الخطة. والتنبؤ يعني عنده تقويم للمستقبل والإعداد له. ثانيا، التنظيم. وهو من أهم عناصر الإدارة. والتنظيم ينقسم إلى قسمين: تنظيم مادي وتنظيم إنساني. ويقصد بالتنظيم توزيع العمل على العاملين على أسس سليمة كفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة أيا كان نوعها. وقد تعددت المفاهيم العلمية للتنظيم من قبل علماء الإدارة. يقول الدكتور هارولد كونتز: إن التنظيم هو تقسيم أوجه النشاط اللازم لتحقيق الخطط والأهداف وتجميع كل نشاط في إدارة مناسبة، بحيث يتضمن التنظيم تعويض السلعة والتنسيق. ويقول نيونر كيلينغ: التنظيم عملية إدارية يؤدي الأشخاص عن طريقها وظائفهم، وتوضع العوامل المادية مع بعضها بأسلوب يكون وحدة قابلة للإدارة لتحقيق الأهداف المحددة الخاصة بالمنشأة. مثل هذه الوحدة يطلق عليها التنظيم. ثالثا، التنسيق، وهو من أهم عناصر الإدارة، ويعني في أبسط صوره تحقيق الانسجام بين مختلف الأنشطة داخل المؤسسة الإدارية بشكل يضمن عدم التضارب بين الصلاحيات والاختصاصات. رابعا، التوجيه، وهو عنصر هام من عناصر الإدارة، ويعني الاتصال بالموظفين العاملين بواسطة التسلسل الإداري وتبصيرهم وترشيدهم بالوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المعلنة. وبهذا المعنى فإن التوجيه يعني إرشاد العاملين لتنفيذ أعمالهم على أسس سليمة. خامسا، الرقابة، وهي من أهم عناصر الإدارة، وتعني التأكد من أن كل شيء يسير في مساره الصحيح كما خطط له ونظم. والرقابة تهدف إلى اكتشاف نقاط الضعف والسلبيات ومعالجتها بأسلوب علمي. ونطاق الرقابة في الإدارة يجب أن يشمل كل شيء داخل المؤسسة. مفهوم الإدارة التعليمية: الإدارة التعليمية جزء من الإدارة العامة، وقد تطور مفهوم الإدارة التعليمية في السنوات الأخيرة، وتتفق الإدارة التعليمية مع الإدارة العامة في الخطوط العريضة لأسلوب العمل في كل منهما. والعناصر المشتركة بين الإدارة العامة والإدارة التعليمية هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم واتخاذ القرارات وسن القوانين واللوائح التنظيمية التي تسير العمل في كل منهما. ويمكن تعريف الإدارة التعليمية بأنها الهيمنة العامة على شؤون التعليم بالدولة بقطاعاته المختلفة، وممارستها بأسلوب يتفق مع متطلبات المجتمع والفلسفة التربوية السائدة فيه. والإدارة التعليمية تعتبر مجموعة من العمليات المتشابكة التي تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف التربوية للأمة المعلن عنها مسبقا. وبهذا فإن الإدارة التعليمية التربوية وسيلة وليست غاية. هل هناك فرق بين الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية؟ يخلط بعض المشتغلين بالإدارة التعليمية والمهتمين بشؤون التربية والتعليم بين مفهومي الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية بالرغم من وجود دلالة مختلفة. فالإدارة التعليمية غير الإدارة المدرسية. وقد يبدو في الوهلة الأولى أنه ليس هناك فرق بين اللفظين، ولكن الحقيقة أن اللفظ الأول يعني الأعمال التي يقوم بها الإداريون في المستويات العليا في الجهاز التعليمي المركزي واللامركزي في عمليات تخطيط، تنظيم، اتخاذ قرار، تحديد الأهداف العامة، وضع المناهج والمقررات الدراسية، تحديد سن القبول بالمدرسة وسن الانتهاء منها، تحديد السلم التعليمي، تحديد مواعيد الامتحانات في الشهادة العامة. بينما اللفظ الثاني يطلق على العمل داخل الإدارات الفرعية والأقسام في ديوان الوزارة وفي المديريات التعليمية وفي الوحدات المدرسية، أي الأجهزة التنفيذية. والإدارة المدرسية هي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية، بينما تختص الإدارة التعليمية برسم هذه السياسة. وبهذا فإن الإدارة المدرسية تعتبر جزءا من الإدارة التعليمية وصورة مصغرة لتنظيماتها واستراتيجية محدودة تتركز فيها فعاليتها. ثالثا، مفهوم الإدارة المدرسية. تعتبر الإدارة المدرسية جزءا من الإدارة التعليمية التي هي بدورها جزء من الإدارة العامة كما أوضحنا. وتشترك الإدارة المدرسية مع الإدارة التعليمية والإدارة العامة في العناصر العامة للإدارة، وهي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والمتابعة والتقويم. ومع اشتراك هذه الإدارات في العناصر، إلا أنها تختلف في أسلوب العمل نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل منها، ونظرا لأهمية الإدارة المدرسية في تحقيق الأهداف التربوية للأمة، فإننا سوف نخصص لها فصلا كاملا، لذا نرجئ الكلام عنها في هذا التمهيد. لمحة تاريخية عن تطور التعليم في المملكة العربية السعودية منذ نشأته عام 1343 من الهجرة وحتى العام الدراسي 1401-1402. يتطلب الحديث عن الإدارة التعليمية والمدرسية في المملكة العربية السعودية إعطاء لمحة تاريخية مختصرة عن تطور التعليم فيها. والمتتبع لتاريخ التعليم في المملكة العربية السعودية يجد أن النهضة التعليمية فيها تطورت تطورا كبيرا خلال 50 عاما الماضية، وهذا التطور يعتبر طفرة إذا ما قورن بتطور التعليم لدى الأمم الأخرى. ويرجع هذا التطور إلى وفرة الإمكانيات المادية التي يسرها الله لهذا البلد الأمين، كما يرجع أيضا إلى الجهود الموفقة التي بذلها ويبذلها قادة هذه النهضة للبلد الأمين، ابتداء بجهود المؤسس الأول لهذه المملكة الملك عبد العزيز رحمه الله، وحتى وقتنا الحاضر. وفي الصفحات التالية سوف نتناول بإيجاز تطوير التعليم في المراحل المختلفة منذ نشأته وحتى وقتنا الحاضر. إنشاء مديرية المعارف وظهور نظام التعليم. عندما دخل الملك عبد العزيز رحمه الله مكة المكرمة عام 1343 من الهجرة، دعا العلماء فيها وحثهم على نشر العلم والتعليم وتنظيمه والتوسع فيه. ومما يؤكد اهتمام الملك عبد العزيز بالتعليم إنشاء مديرية المعارف في عام 1344 من الهجرة، حيث سبقت صدور التعليمات التي وضعت نظام الحكم والإدارة. وكان إنشاء مديرية المعارف هو البذرة الأولى لوضع نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر في صلاحيتها الإشراف على جميع المدارس في البلاد. وعندما صدرت التعليمات الأساسية عام 1345 من الهجرة، قدمت في مادتها 23 أول تعريف لأمور المعارف، فقد نصت المادة المذكورة على أن أمور المعارف العمومية هي عبارة عن نشر العلوم والمعارف والصنائع وافتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد العلمية والاعتناء بأصول الدين الحنيف في كافة المملكة الحجازية. وفي عام 1346 صدر قرار تشكيل أول مجلس للمعارف، والهدف من إنشائه وضع نظام تعليمي في الحجاز يقوم على الأسس التالية: أولا، توحيد التعليم في الحجاز والسعي لجعل التعليم الابتدائي إجباريا ومجانيا. ثانيا، يكون التعليم من 4 مراحل: تحضيري، ابتدائي، ثانوي، عال. وبعد تحديد مسؤوليات مجالس المعارف، عرفت البلاد نظام التعليم الحديث الذي يهدف إلى توحيد التعليم ويقر شموليته، كما يضم سلما تعليميا يتدرج فيه الطالب، غير أن قيام نظام شامل للتعليم لم يتحقق بالفعل حتى قامت المملكة العربية السعودية في 3 جمادى الأولى عام 1351 من الهجرة. ومع قيام المملكة العربية السعودية اتسعت صلاحيات مديرية المعارف، ولم تعد وظيفتها قاصرة على الإشراف على التعليم في الحجاز، بل شملت الإشراف على جميع شؤون التعليم في المملكة كلها. وقد صدر لمديرية المعارف نظام جديد في عام 1357، ظل مصاحبا لها حتى قيام وزارة المعارف عام 1373. ويمكن تلخيص أهم ما جاء به في النقاط التالية: أولا، مدير المعارف هو المرجع الأول في المديرية، وله الحق في إصدار أي تعليمات لا تتعارض مع هذا النظام. ثانيا، يشكل مجلس المعارف من 8 أعضاء: عضوين من مديرية المعارف يرشحهما المدير، و6 يعينهم سمو النائب العام للملك ممن لهم خبرة في التعليم، ومدة عضوية المجلس 2 سنين. ثالثا، أما صلاحيات المجلس فمنها إقرار المناهج وتأسيس المدارس الجديدة وإفاد البعثات العلمية والإشراف على الاختبارات النهائية في جميع المدارس الحكومية والأهلية. رابعا، يقضي التنظيم الجديد بتشكيل الهيئة الإدارية من المفتش الأول والمفتش الثاني والمفتش الثالث ورئيس مكتب المعارف ومدير المعهد السعودي ومدير مدرسة تحضير البعثات. ووكل للهيئة الإدارية وضع التقارير الخاصة بخطط المعارف ووضع مشروع مناهج التعليم وتوزيع المدرسين على المدارس ووضع تقارير الكفاية واقتراح فتح مدارس جديدة. إنجازات مديرية المعارف: في عام 1346 أنشأت المديرية المعهد السعودي بمكة المكرمة، وكان الهدف من إنشاء هذا المعهد تخريج مدرسين للتدريس في المرحلة الابتدائية، ويعتبر هذا المعهد أول مؤسسة حكومية تربوية في المملكة لما فوق المرحلة الابتدائية. كما أسست مديرية المعارف مدرسة العلوم الدينية عام 1353 ومدرسة تحضير البعثات عام 1355، وتعتبر هذه المدرسة أول مدرسة ثانوية تؤهل خريجيها للالتحاق بالجامعات، وقد خرجت هذه المدرسة عددا من الطلبة الذين التحقوا بالجامعات في الخارج ثم عادوا إلى المملكة للمشاركة في تطوير التعليم بها. كما أصدرت مديرية المعارف عددا من النظم التعليمية التي تعد معالما في تاريخ التعليم في المملكة، فقد أصدرت نظاما للمدارس في عام 1347 وأول منهج سعودي للتعليم الابتدائي عام 1354 ونظاما للمدارس الأهلية عام 1357، بل وأصدرت نظاما للدروس الخصوصية عام 1371. ولمديرية المعارف تجارب أولى في افتتاح المدارس الليلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وبعض المدارس المنهجية، بل أسهمت في وضع المكتبات الأولى للتعليم العالي بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1369 وكلية المعلمين التي بدأت الدراسة فيها عام 1372. ونختتم هذه اللمحة عن مديرية المعارف بتقديم ما يبين حجم التعليم وأنواعه في نهاية عهد مديرية المعارف وبداية عهد وزارة المعارف. ملامح تطور التعليم في وزارة المعارف. التعليم الابتدائي: تسلمت وزارة المعارف مهام التعليم من مديرية المعارف عام 1373، ولأن التعليم الابتدائي أساس التعليم وقاعدته، فقد أحدثت له إدارة مستقلة في أواخر عام 1373. ومنذ بدأت النهضة العلمية الحقة تشق طريقها وتخطو إلى الأمام بخطوات ثابتة وعلى أسس مدروسة، فقد عمدت وزارة المعارف منذ السنوات الأولى من إحداثها إلى دراسة الأنظمة التي كان معمولا بها في أيام مديرية المعارف، والإفادة من المؤتمرات العلمية التعليمية، واستقدمت أعدادا من المستشارين والخبراء لإعداد تقارير وافية عن الأوضاع التعليمية والنواحي الإدارية والفنية، وتعاقدت مع عدد من الخبراء في التعليم الابتدائي. كما قامت وزارة المعارف بخطوة كبيرة في السنة الثانية مباشرة لتأسيسها، فقد قامت بتوحيد التعليم الابتدائي عام 1374، حيث لاحظ المسؤولون في وزارة المعارف أن مدارس المرحلة الابتدائية تنقسم إلى قسمين: قروية وابتدائية. وحرص من وزارة المعارف على أن تكون فرصة الدراسة متاحة بالتساوي بين أبناء الوطن، وأن تكون نوعية التعليم التي تتلقاها الأجيال الناشئة من نوع واحد، ألغت نظام المدارس القروية، وأصبحت مدارس هذه المرحلة جميعا من نوع واحد. وقد تم وضع أول منهج للتعليم الابتدائي في عهد وزارة المعارف عام 1377، إلا أن الكتب المدرسية كانت مختارة من بعض الأقطار العربية، وقد رأت الوزارة أن الاستمرار في الدراسة على ضوء كتب بعيدة عن البيئة أمر غير طبيعي، فعمدت إلى تأليف كتب ساهم في إعدادها عدد من أبناء هذه البلاد. إلا أن تطور المناهج التربوية في العالم ورغبة وزارة المعارف في مسايرة هذا التطور أدت إلى إعادة النظر في منهج المرحلة الابتدائية وخططه، وقد عدل هذا المنهج عدة مرات سعيا وراء الأفضل، حتى استقر على ما هو عليه في العام الدراسي 1401 و1402. وفيما يتعلق بإعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية، فقد واجهت وزارة المعارف مشكلة كبيرة فيما يتعلق بعملية الإعداد، نظرا للإقبال المتزايد على التعليم والذي يتطلب زيادة في عدد المعلمين. وقد درست وزارة المعارف مشكلة توفير المعلم للمرحلة الابتدائية من جميع جوانبها، ورأى المسؤولون في وزارة المعارف أن الاعتماد على الاستعانة بمعلمين من أبناء الأقطار العربية الشقيقة ليس بالحل العملي، لذا عمدت وزارة المعارف إلى إحداث معاهد المعلمين الابتدائية النهارية والليلية، وجعلت مدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد حصول الطالب على الشهادة الابتدائية. وعندما ثبت للمسؤولين عن عملية إعداد معلم المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية ضعف مستوى المعلمين المتخرجين من هذه المعاهد، تقرر تصفيتها عام 1384-1385، بعد أن بلغ عدد المتخرجين منها 9520 معلما. وأحلت الوزارة محلها معاهد إعداد المعلمين الابتدائية، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات بعد حصول الطالب على شهادة الكفاءة المتوسطة، وما زالت هذه المعاهد قائمة. وقد حاولت وزارة المعارف معالجة مشكلة المعلمين المتخرجين من معاهد المعلمين القديمة، فأنشأت مركزين تكميليين عام 85-86-1300 لتأهيل المعلمين القدماء ورفع مستوى الكفاية لديهم. كما أنشأت وزارة المعارف معهدا للتربية الرياضية عام 84-85، ومعهدا للتربية الفنية عام 85-86 لتخريج معلمين في التربية الرياضية والفنية. وأخيرا قررت وزارة المعارف افتتاح الكليات المتوسطة لسد احتياج المدارس الابتدائية من المعلمين، ويشترط للقبول في هذه الكليات أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية. والمتتبع لتطور التعليم الابتدائي منذ تأسيس وزارة المعارف وحتى العام الدراسي 1401 و1402 يجد عملية التطور عملية مستمرة شملت تطوير المنهج والكتاب المدرسي والإشراف الفني وإعداد المعلم والمبنى المدرسي والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والرياضية والتربية الفنية. ويطول هذا المقام لو استعرضنا تطور التعليم الابتدائي من جميع جوانب العملية التربوية فيه. لذا سوف نشير إلى الحقائق التالية: أولا، بلغ عدد المدارس الابتدائية وفصولها وطلابها ومعلميها خلال 5 سنوات من قيامها، أي ما بين 73 و74 إلى 77-78 عددا مقداره 747 مدرسة و2996 فصلا و91 من الآلاف 787 طالبا و3420 معلما. ثانيا، زاد عدد المدارس الابتدائية في الفترة ما بين 78 و79 إلى 82 و83 عن عدد المدارس في 5 سنوات السابقة لهذه الفترة بمقدار 391 مدرسة، أي بنسبة 71.5%. وزاد عدد الفصول بمقدار 2995 فصلا، أي بنسبة 99.9%. وزاد عدد الطلاب بمقدار 47441 طالبا، أي بنسبة 51.7%. وزاد عدد المعلمين بمقدار 4148 معلما، أي بنسبة 121.3%. ثالثا، زاد عدد المدارس الابتدائية وفصولها وطلابها ومعلمها في الفترة ما بين 83-84 إلى 87-88 عن نهاية 5 سنوات السابقة لها بمقدار 275 مدرسة، أي بنسبة 29.2%، و3721 فصلا، أي بنسبة 62.1%، و95398 طالبا، أي بنسبة 68.5%، و3278 معلما، أي بنسبة 43.3%. رابعا، زاد عدد المدارس الابتدائية وفصولها وطلابها ومعلمها في الفترة من 88 إلى 92 عن نهاية 5 سنوات السابقة لهذه الفترة بمقدار 594 مدرسة، أي بنسبة 49%، و4193 فصلا، أي بنسبة 43.2%، و96229 طالبا، أي بنسبة 40.9%، و4428 معلما، أي بنسبة 40.8%. خامسا، زاد عدد المدارس الابتدائية وفصولها وطلابها ومعلمها في الفترة من 93-94 إلى 97-98 عن نهاية 5 سنوات السابقة لهذه الفترة بمقدار 1181 مدرسة، أي بنسبة 65%، و8,775 79 فصلا أي بنسبة 63%، و 35,881 طالبا أي بنسبة 41%، و 9,914 معلما أي بنسبة 64.9%.